أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بين الخلق والخلق تغيير بسيط في الحركات، خلق وخلق، اللام في الخلق مفتوحة وفي الخلق مضمومة مرفوعة. الحقيقة أن الخلق يرتبط بوجود الإنسان المادي بجسمه بهيكله بصورته، خلق. الخلق يرتبط بخلق الروح، حينما يخلق الله الإنسان في هذه الحياة يخلق يديه ورجليه وصورته وهيئته وشكله وطوله، فهو يخلق هذا الوجود المادي. إلا أن الله أودع في روح الإنسان تلك الأخلاق الفاضلة، وعلمه الطريق عن اللا طريق، علمه الخير من الشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أنت حينما تقوم بعمل صالح ترتاح من نفسك، وحينما ترتكب جريمة أو موبقة فإن نفسك اللوامة تلومك. من أودع فيك أن الخير خير وأن الشر شر؟ بل من جعلك ترتاح إلى الخير وتشمئز من الشر؟ الطفل لا يدخل في المدرسة والجامعة حتى يتعلم مفردات الخير ومفردات الشر. لا أحد يتحدث مع الأطفال حول الصدق والكذب، لكن الطفل لا يعرف أن يكذب. الطفل لا يعرف إلا أن يكون صادقا، لا يعرف إلا أن يكون بريئا. الطفل لا يعرف أن يسرق، لا يعرف أن يظلم، لأن الله جعل الخير في داخل الإنسان يغلب الشر. خلقنا على الخير، على الصلاح، جعل المنبع صافيا. صحيح أن الإنسان بمرور الزمن يرين على قلبه، بمرور الزمن يتعلم الفسق والفجور والظلم والعدوان والتعدي وما شابه ذلك، لكن الله يخلق نظيفا كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه. الطفل يولد مؤمنا بالله، يبحث عن الله، يسأل والديه عمن خلق عمن صنع، لأن الله خلقه على الفطرة، على فطرته، وجعل في روحه انجذابا إلى كل ما هو خير. لذلك الأطفال هم أبرياء، وكلما دخلوا في المجتمع وبعضهم أصبح فاسدا، لكن تشوف حتى ولد الفاسد، ولد الفاسق، ولد الفاجر، ولد الكذاب يأتي إلى الدنيا صالحا لا يكذب. المنبع صافي مثل ماء يجري، حينما تذهب إلى نهايات هذا الماء تجد الأوساخ، لكن إذا أخذت هذه النهايات ومشيت إلى البدايات تجد أن المنبع صافي، لكن لأن هذا الماء جرى في الأرض حمل معه الزبد، حمل معه الأوساخ، اختلط بالتراب، ومن ثم أصبح غير صافي. الخلق هو خلق الإنسان، والخلق هو الروح، لذلك الأخلاق الفاضلة، الأخلاق السليمة هي حياة الروح. الروح التي تكون غير سليمة، النية التي لا تكون صافية، الإنسان الذي يكون في روحه خبيثا فكأنه جسم بلا روح، كأنه حيوان بل أقل من الحيوانات. من هنا نجد أننا عندما نريد أن نعرف ماذا يجب أن نعمل يكفي أن نذهب إلى فطرتنا، أن نسأل تلك الفطرة السليمة فهي تدلنا على الطريق السليم، لأن الله خلقنا أبرياء، خلقنا على حب الخير، حب الصلاح، وحتى أولئك الذين يرتكبون الجرائم بمرور الزمن ويفسقون ويفجرون، لكن نفسهم اللوامة تبقى تلومهم إلى نهايات الحياة. وكم من أناس ارتكبوا جريمة في سنة من السنوات ثم بعد 70 عاما عند الممات يتندمون يبكون. الناس عادة خاصة في هذه الليالي تجد حينما يكون الحديث عن التوبة بعضهم يبكي يتذكر ذنوب القديمة، لأن الله خلق نظيف، هو اللي وسخ روحه يريد يطهر هذه الروح. كيف نطهر الجسد؟ واضح، بمجرد ما تكون هنالك أوساخ، ربنا خلق لنا المطر والوسائل الأخرى نتطهر بها، ننظف أنفسنا، نرتاح. حينما تكون الروح قد اتسخت فلا بد أن نعود إلى المنبع، نتوب ونصمم على أن نكون على الأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة، ومن ثم روحنا تتطهر. لذلك أنت ترتاح للعمل الصالح وتشمئز من نفسك إذا ارتكبت موبقة من الموبقات. ذكر لي صديق رحمة الله عليه من البحرين، قال أنا في شبابي كنت أذهب مثل بعض الشباب إلى هذه الدولة أو تلك الدولة لارتكاب العمل الحرام والحصول على اللذات المحرمة. يقول في سفرة من السفرات رحت إلى القاهرة ودخلت هناك، دخلت الفندق، ويوم اللي ريدت أطلع من الفندق أبحث عن سريستي، طالعت نفسي بالمراية، مرتب روحي، مزين روحي، طالعت نفسي قلت أيبا من البحرين راكب طيارة، احتمال الطيارة تسقط في الجو، جاي إلى هنا صارف أموال وقت، جاي مرتب حالك تروح على بنت من هذه البنات ترتكب الحرام معها لحظات من اللذة، ثم تعود بعد ذلك وقد حملت الأوزار على ظهرك، يقول اتفلت في المرآة أمام وجهي، قلت خلاص، طلعت من الفندق إلى أول شركة طيران، احجزت للعودة ورجعت وخلاص، لحظة يقظة ضمير، فطرته هذه استيقظت. أنت إنسان، خلقك الله إنسانا، تختلف عن الحيوانات، تختلف عن ذكر الحمار أجلك الله إذا رأى الأنثى ينزو عليها، لكن أنت إنسان إرادتك بيدك، والإنسان هو الموجود الأول والأخير، غير الموجودات الطاهرة المطهرة من الملائكة، نتحدث عن الموجودات التي معنا، اللي الله جعل عنده قدرة على أن يختار طريقه. ويغير طريقته. يعني مهما كانت عنده عادات وتقاليد، مهما كان قد وقع في المستنقع، لكن يستطيع أن يتخذ قرار ويغير نفسه ويمشي. والدي رحمة الله عليه كان يدخن 50 سنة، وكان يقول أنا أفطر حتى أدخن، أتغدى حتى أدخن، أتعشى حتى أدخن، أفتح عيني في الصباح حتى أدخن. الدخان كان محور الأكل والشرب والراحة، والمدخنين كلهم يعرفون هذه الحالة. منذ ما قبل البلوغ قد تعود على التدخين لمدة 50 عام. بعدين تمرض، راجع الأطباء، كان يراجع طبيب معين يعطي أدوية ما تنفع يغير الأدوية. فاليوم الطبيب قال له: سيدنا أنت ما تريد تصير زين. قال له: ليه؟ قال: لأنك تدخن. قال: يعني الدخان فعلا يضر بي؟ قال: قطعا. قال: خلص بعد ما أدخن. أجل البيت قال: قررت أن السيجارة الأولى ما ألمسها، أول جيجارة. قال: الناس عندهم مشكلة يوم اللي يردون يتركون التدخين، يقول أنا أترك الدخان، عشرات الألوف من الجيجاير أتركها، هذه صعبة. أنا قلت السيجارة الأولى، الجيجارة الأولى ما ألمسها، طبعا أي وحدة يلمسها هي الجيجارة الأولى تكون بالنسبة له. خلص، قطع عن التدخين نهائيا. أنا سألته بعد مرور 6-7 شهور، قلت له: هل تحب تدخن؟ قال: كل خلية في جسمي تصرخ دخان دخان. لكن قررت خلاص. وبقي بعد ذلك 20 عاما لم يلمس الجيجارة الأولى. الإنسان قادر. هذا اللي يقول أنا متعود ما أقدر، إما متعود على الكذب ما يقدر، أو متعود على الدخان ما يقدر، أو لا سمح الله متعود على الخمر مخدرات، أو أحيانا بعض الناس تشوف لسانه وسخ، كلمة وكلمتين سب وفشار، فيحمل على نفسه أوزار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من أكثر الناس ندامة يوم القيامة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. اللي ما صلى، اللي ما صام، اللي ما حاج، اللي ما سوى الأعمال الصالحة. قال: لا لا، مو هذا أكثر الناس ندامة. أكثر الناس ندامة ذلك الرجل الذي صلى وصام وحاج وعمل الصالحات، لكن بلسانه اغتاب هذا واتهم هذا وسب هذا، يأتي يوم القيامة وله من الثواب بمقدار الجبال، لكن كل واحد يجي ياخذ من عنده مقدار حقه، لأن سب هذا ياخذ من عنده مقدار، اتهم ذاك ياخذ من عنده مقدار، اغتاب. وإذا لا دنيا ولا آخرة، كل ثواب يروح. نقل لي أحد الإخوة، قال: في السوق هنا طبعا، قال: في السوق مسألة الإفشار مسألة عادية، ابن الكذا سوي لفلان شغلة، يقول هذا شيء عادي بالنسبة لهم. أحيانا يريد يدلع ابنه، يقول: يا ابن الحرام جيب لي ماي. عش تدري أكثر الذنوب قبحا هو الذنب الذي ذهب قبحه عندك، فما تشعر بعد هذا الذنب قبيح فترتكب كأنه تشرب ماي. على كل حال، نحن نريد الحديث حول الأخلاق. طبعا يوم اللي نتكلم عن الأخلاق كل واحد يجي في باله أن يكون بشرة في وجهه، يوم اللي يصافح فرد واحد يصافحه بوجه بالثغر مبتسم، وجهه منشرح، صحيح هذا جزء من الأخلاق، لكن الأخلاق الحقيقية أن تواجه الشر بالخير، وليس أن تواجه الشر بالشر والخير بالخير، لا، تواجه الشر بالخير. تماما كما أن الإنسان إذا أصبح مريض يروح عند الدكتور يعطيه دواء مضاد لمرضه. أي مرض عنده، فالدواء الذي يعطى له هو الشيء الذي مضاد له. أنت حينما تسمع كلمة سب أو غيبة أو تهمة، أو أحد يرتكب بحقك أن يصادر حق من حقوقك مثلا، الجواب على ذلك شنو؟ أن ترد السب بحسن الذكر، أن ترد وتسوي العكس، صل من قطعك الذي يقاطعك تصله. الدواء المضاد تعطي. الإمام عليه السلام الله عليه يقول في حديث معروف: اقلع الشر من صدر غيرك. شلون؟ شر موجود في صدر غيري، نية سيئة موجودة في صدر غيري، أنا شلون أقلع هاي النية حتى ما ينوي الشر بالنسبة لي؟ يقول اقلع الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. أنت لا تنوي إلا الخير، هذا تقلع الشر من صدر الطرف الثاني. أنت قد تلتقي بإنسان ترتاح إليه، وتلتقي بإنسان ثاني ما ترتاح إليه، ليش؟ هذاك جاي وقلبه صافي بالنسبة إليك، أنت هم ترتاح إليه، الثاني جاي وقلبه مو صافي بالنسبة إليك. هذا عدم الصفاء ينتقل، والصفاء أيضا ينتقل، يعني أن ننتخب أفضل الخيارات، هذا هو الأخلاق. يعني في مواجهة الجفاء يكون عندنا حلم، في مواجهة المشاكل يكون عندنا صبر، في مواجهة الرخاء يكون عندنا عطاء، في مواجهة المشاكل يكون عندنا تحمل. هذا هو الأخلاق، يعني جوهر الأخلاق هذا. هذا من جهة. من جهة ثانية في قاعدة أعطاها الأنبياء جميعا، هي منقولة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأنبياء الذين سبقوا، وهي حكمة إلهية ربانية. يقول ضع يدك على رأس من شئت وأحب له ما تحب لنفسك. جايك إنسان عنده حاجة من عندك، خلي نفسك مكانه. لو أنت كنت محتاج ورحت عند إنسان معين، ما الذي كنت تتمناه؟ كنت تتمنى أن هذا يستجيب لك ويقضي حاجتك، اقضي حاجتك. اليوم كنا رايحين عند الدكتور يوم جمعة، ومع ذلك جالس. نعم الرجل حقيقة أيضا مؤمن صائم، ساعة 9 رحنا عنده، شفت فد قطعة كاتبها في غرفة الانتظار، مجموع ما كانوا من كانوا هناك ممكن 25 واحد أقل أكثر في هالحدود، كان كاتب حوائج الناس إليكم نعم الله عليكم فلا تملوا النعم. يوم اللي رحت يمه قلت يبدو أنت تعمل بهاي هذه الحكمة الربانية، وإلا جاي يوم جمعة وشهر رمضان وتلتقي بهؤلاء المرضى. طبعا القسم اللي يستقبلون المرضى كذا من السكرتير والموظفين ما كانوا موجودين منذ البداية، قالوا هو الدكتور موجود، ماكو قسم ياخذ فلوس، مهما ياخذ كل هذول اللي جايين مثلنا مراجعين بدون منفعة مادية، ممكن بعضهم كان قد دفع له. أقول هذه حكمة صحيحة، أن تضع يدك على رأس من شئت وتحب له ما تحبه لنفسك. هذه من أعظم القواعد الأخلاقية التي جاء بها الأنبياء. وهنا أقول أقل شيء أن يلتزم الإنسان بمفردة مفردتين من الصفات الأخلاقية، إذا التزمت بوحدة من الصفات الأخلاقية البقية تجي. جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله أنا ما أقدر أجيك يوميا، كانوا يجون من الأطراف والأكناف والقرى والأرياف، أنا مرة واحدة جاي عندك وأريد من عندك بس نصيحة واحدة تدخلني الجنة، لا تجيب لي 20 نصيحة، 20 عمل، 20 وظيفة. قال لا تكذب. قال بس؟ قال لا بس، أدخل الجنة عليها تدخل الجنة يكفي، ما نكذب، بقية الأمور أسويها. طلع برا راد يسرق، قال وإذا سألوني هل سرقت أم لا أقول أنا سرقت أو لا، إذا قلت سرقت يأخذوني يودوني يحاكموني، أريد ما أكذب إذا ما سرق. راد يزني، إذا سألوني هنا أنا شنو كان عندك شغل شنو أقول أكذب لا إذا ما أزني. كل عمل كل موبقة كل صفة سيئة أراد أن يرتكبها اتذكر هذه ترتبط بالصدق والكذب، لأنه مصمم على أن لا يكذب، إذا ترك كل موبقات والجرائم وما شابه ذلك. الالتزام النهائي، شايف في بعض الفضائيات يسوون مسابقات بعدين يسأل ذلك المشترك في المسابقة يقول له جواب نهائي، يقول له جواب نهائي، يعني بعد ما تقدر تتراجع من عنده، إذا طلع صح تربح ألوف وإذا طلع غلط تخسر كل شيء، يكون عندك جواب نهائي مع هوى النفس أن هذه الصفة الأخلاقية ألتزم فيها، هذه ما أبطل من عندها مهما كانت الظروف. حينئذ ستجد كيف أن هذه الصفة الحسنة جرتك إلى بقية الصفات الحسنة. الإمام علي سلام الله عليه يقول: إذا رأيتم في أحد من إخوانكم خلة ففتشوا عن مثيلاتها. إذا شفت عند صفة حسنة مثيلاتها وياها، وإذا صفة سيئة هم مثيلاتها وياها. إن الطيور على أشكالها تقع والصفات على أشكالها أيضا تتجمع. أرضية الشرائع السماوية، يعني هذه الأديان التي جاءت أرضيتها خلفيتها هدفها النهائي أخلاق. النبي يقول: إنما، وإنما أداة حصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بقية الأنبياء جاءوا وكل واحد جابوا مقدار من الأخلاقيات، أنا جاي أكملها، البناء أريد أكمله. ولذلك قام الإسلام على ثلاث أعمدة، على ثلاث أخلاق: رسول الله ومال خديجة وسيف علي. هاي هي الأعمدة التي قام عليها بناء الإسلام كله في التاريخ كله. إذا في ملايين من الناس إن شاء الله من المؤمنين يدخلون الجنة يوم القيامة، فكل لهذه العوامل الثلاث: أخلاق رسول الله ومال خديجة وسيف علي. ومال خديجة وسيف علي أيضا جذورها في الأخلاق، مال خديجة كرم، سيف علي شجاعة، هذه هم جزء من الأخلاق. إذن قام الإسلام وقام الدين الله عز وجل على الأخلاق، وهذا معنى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنت تصلي ليش؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء، لأن الصلاة تنهى عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الهدف النهائي مو شكل الركوع وشكل السجود، وإنما أن تعرج بك الصلاة إلى مصاف الصالحين في الأخلاق الفاضلة، لا ترتكب المنكر وتبتعد عن الفحشاء. من جهة أخرى، في الأحاديث النبوية في روايات أهل البيت سلام الله عليهم جمهرة كبيرة من الروايات الأخلاقية. أنا أذكر لكم رواية ترتبط بالإمام الحسن عليه السلام، هذه الرواية منقولة عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن الحسن، عن الحسن، عن الحسن، إن أحسن الحسن الخلق الحسن. أبي الحسن الأول محمد بن عبد الرحيم التستري، اسمه أبو الحسن، هذا منقول من عنده الرواية، نقلها عن أبي الحسن علي بن محمد البصري، هم الكنية مالت أبو الحسن. عن أبي الحسن الثالث علي بن محمد الواقدي، عن الحسن حسن بن عرفة، عن الحسن الثاني الحسن البصري، عن الحسن الإمام الحسن، قال: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. لا يوضع في ميزان العبد المؤمن بعد الإيمان أفضل من الخلق الحسن. بعد الإيمان بالله أفضل شيء الأخلاق الحسنة. عندنا رواية تقول إن عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب، هذه رواية متفق عليها. ورواية أخرى تقول إن عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه، أول ما ياخذ بس يشوف العنوان يعرف هو من أهل الجنة ومن أهل النار، مكتوب أنه أخلاق حسنة أو لا. إذا مكتوب خلاص البقية تفاصيل. شلون هم حب علي بن أبي طالب وهم خلق الحسن؟ لأن الإمام علي كان تجسيد حقيقة لكل الأخلاقيات الحسنة، كل الأخلاقيات الحسنة كان تجسيدها أو نموذجها الأعلى الإمام علي سلام الله عليه. في أي مجال؟ في الشجاعة، في أحد آخر مثل الإمام علي في الشجاعة، في الكرم، في العطاء، في التواضع، في العبادة، يعني كل الأخلاقيات أن تجيب مفرداتها اكتبها في قائمة نموذجها الأعلى كان الإمام علي. إذن هم العنوان حب علي بن أبي طالب وهم الأخلاق الحسنة. النبي كان يقول: أنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. أنت ما تقدر بالمال تشتري الناس، لكن الأخلاق الحسنة. لقمان الحكيم كان يقول لابنه: يا بني إن عدمك ما تصل به قرابتك، عندك أقرباء ما عندك أموال تصلهم وتتفضل به على إخوانك، فلا يعدمنك حسن الخلق. بعد هذا بيدك، هذا ما يحتاج أنت تروح من البنك تأخذ أموال أو تفتح متجر تربح أموال فتعطيه، متجره في قلبك، المصدر في روحك. فلا يعدمنك حسن الخلق وبسط البشر، فإن من أحسن خلقه فإن من أحسن خلقه أحبه الأخيار وجانبه الفجار. اللي يكون أخلاقه حسنة مثل مقدار من العسل، أنت إذا عندك عسل بعد ما يحتاج ترسل دعوات إلى الفراشات حتى يجون إلى دارك، الفراشة هي تدور العسل تجي عندك. من كانت أخلاقه حسنة يجمع حوله أيضا الناس الطيبين الأبرار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الأخلاق منايح من الله، منحة إلهية الأخلاق، فإذا أحب عبدا منحه خلقا حسنا، وإذا أبغض عبدا منحه خلقا سيئا. الله يحبك أعطاك أخلاق حسنة، إذا أخلاقك مو حسنة روح رتب علاقتك من جديد مع رب العباد. قيل للإمام الصادق: ما حد حسن الخلق؟ الحد يعني أكو درجات طبعا في حسن الخلق، لكن الحد اللي إذا واحد ما كان عنده بعد خارج من الأخلاق. ما حد حسن الخلق؟ فقال: أن تلين جانبك وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر حسن. هذا الحد الأدنى، تكون لين الجانب. قال: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فسفرد واحد يقول: أنا ولا صديق عندي بالدنيا، ليش؟ ما أقدر أعيش ويا الناس. لا، مطلوب أن تعيش مع الناس، حتى لو لم يكونوا طيبين كونوا في الناس ولا تكونوا معهم. مطلوب أن تألف وأن تؤلف، هم يكسبوك وهم تكسب الآخرين. عيشوا في الناس أن إذا عشتم حنوا إليكم، يعني دورك يريدك، إذا شافك يريد يقعد وياك، وإذا متم بكوا عليكم. أكو بعض الناس أكبر إنجاز في الحياة أن يموت، فإذا مات الناس كلهم يرتاحون من عنده، فإيش راح الحمد لله مات. أكو ناس لا، إذا مات كل الناس تشوف يتأثرون ويبكون. في سعة الأرزاق، في سعة حسن الأخلاق كنوز الأرزاق. الرزق وين؟ أنت تروح من هذا البقال تشتري مو ذاك البقال، ليش؟ أن هذا أخلاقه حسنة ذاك مو حسنة، وإلا السعر ممكن هذا أغلى أحيانا. في حسن الأخلاق أو في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. هنا نذكر قصتين، أحدهما إيجابية والثانية سلبية. القصة السلبية كان في زمن رسول الله، الذين آمنوا بالنبي قليل منهم من ولد في حضن الإسلام، مثل الإمام علي سلام الله عليه. فيما بعد نعم كانوا بعض أولاد المسلمين ولدوا في حضن مسلمين، لكن غالبا كانوا إما وثنيين آمنوا أو نصارى أو يهود. واحد من اليهود الذين آمن برسول الله وحسن مسيره ومصيره وإسلامه وعاقبته سعد بن معاذ. سعد بن معاذ من الصحابة الأجلاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الذين قتل في معركة الأحزاب. معركة الأحزاب ما صارت مناوشات بين المسلمين وبين المشركين، لأن رب العالمين تدخلت إرادته سماوية وصار ما صاروا ما قدروا، والإمام علي قتل عمرو بن ود. من المسلمين انجرح واحد اسمه سعد بن معاذ. هذا سعد بن معاذ دعا الله، قال: يا رب أنا انجرحت وجرحته كانت قوية، لكن أريد ما أموت إلا أرى ثأري في بني قريظة. هؤلاء خانوا رسول الله وكادوا أن يؤدوا به إلى الموت النهائي بالنسبة إلى الإسلام والمسلمين، يوم اللي تعاملوا مع الأحزاب ومع أبي سفيان. فقال: أريد أشوف ساري في هؤلاء الخونة. لذلك ما مات إلى أن انتهى الأمر في بني قريظة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صف الأرض منهم، حينئذ شهق شهق ومات، يعني هم الله استجاب دعاه وهم صار شهيد وشيعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشيعا غريبا. أولا شيعه حافيا، ثم كان أحيانا يروح مقدم الجنازة، أحيانا وراء الجنازة، أحيانا يمين أحيانا شمال. وقال فيما بعد: شيعته 10,000 من الملائكة، وحينما سئل عن طريقة التشيع على هذا الرجل قال: كانت يدي في يد جبرائيل، أينما أخذني كنت معه. جبرائيل اشترك في تشيع هذا الرجل، وحينما حكم في بني قريظة ما حكم نزل جبرائيل على رسول الله قال: إن سعدا حكم بما حكم به الله من فوق عرشه، حكم حكم رب العالمين، تشيع الملائكة يشتركون، جبرائيل في هذا التشيع موجود، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي دفنه وحث التراب عليه. أمة كانت واقفة سمعت هذا الكلام من النبي، المسلمين اشتركوا، شهيد في سبيل الله، فقالت: هنيئا لك الجنة يا سعد، هنيئا لك الجنة. فقال النبي لها: ما هي أم سعد؟ لا تحتمي على الله، ما معلوم 100% رايح الجنة الآن، لا تحتمي على الله. المسلمين تعجبوا: يا رسول الله، 10,000 الملائكة اشتركوا، أنت الذي سويت قبره، الآن لو واحد يجيب قطعة من الخيط من عمامة رسول الله، من ثوب رسول الله، قد احنا نتشرف به، نتبرك به، نخلي في أكفاننا حتى يبعد العذاب من عندنا. المسلمون قالوا: يا رسول الله، رأيناك تفعل ما تفعل وتقول ما تقول، ثم قلت لأمه لا تحتمي على الله، ليه؟ ليش ما معلوم؟ قال: إن القبر ضغطه ضغطة. هذا مثال: أخرج الحليب الذي شربه من صدر أمه من رؤوس أصابعه، واحد إذا سووا بريس خلوه في آلة ضغط شديدة، شلون كل شيء يطلع من رؤوس أصابعه، حليب اللي شربه من صدر أمه خرج من رؤوس أصابعه. لما يا رسول الله؟ قال: لأنه كانت في أخلاقه مع أهله سوء خلق، أخلاقه في بيته ويا زوجته ويا أولاده كانت سيئة، رب العالمين لازم يطهره ويوديه للجنة، ضغطة القبر إلى هذه الدرجة. هذا الجانب السلبي، هذا الرجل المؤمن الصالح رضوان الله تعالى عليه ولعله نشوفنا أمامنا في الجنة. لكن في أخطر آية من آيات القرآن الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله عادل. المشرك الذي لم يعبد الله قط في حياته، إذا عمل عمل صالح الله يجازي، يجازي في الدنيا، يجازي في العقبة، يخفف عن العذاب، ما أدري، لكن ما يترك عمل صالح بلا جزاء، ما يتركه، وعمل سيء أيضا ما يتركه. إنسان مؤمن طيب خلوق درجة أولى، لكن عنده صفة من الصفات السيئة، بمقدار تلك الصفة لابد أن يشوف المشاكل بالمقدار. يعني تصور صفحة بيضاء فيها نقطة سوداء، وراح تشوف النقطة السوداء، ما تقول ما دام كل صفحة بيضاء إذن هاي النقطة السوداء ما أشوفها، وبالعكس صفحة سوداء صبورة، هذه اللوحة السوداء إذا وضعت بالطباشير نقطة بيضاء الكل يشوف. صحيح أن بقية الصفحة سوداء لكن هاي النقطة بيضاء فتراها، وبالعكس. وغالبا ما كلما كان البياض أكثر كلما السواد بسرعة يبين، كلما كان الماء الصافي فإن قطرة من شيء ملون الذبة فيه أو عدسة ملونة تخليها فيه تنشاف، كلما كانت الثياب أنظف كلما الوساخة تبين عليها أكثر، كلما كان الشخص أكثر إيمانا. ما كان متوقع من عنده أن يكون عنده أخلاق غير حسنة في بيته مع أهله. هذا الجانب السلبي. جانب إيجابي: في عهد رسول الله حلف 3 من المشركين أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من المشركين كانوا ينوون القضاء على الإسلام والمسلمين، لكن ينوون شخص النبي يصفون شخصيا. نزل جبرائيل على النبي في الفجر عند صلاة الصبح وقال له: يا رسول الله، أن فلان وفلان وفلان حلفوا أن لا يستقر لهم قرار إلا أن يقضوا عليك، دير بالك. فالنبي أخبر المسلمين قال: من يذهب لمواجهتهم أفضل وسيلة للدفاع والهجوم. الإمام علي قال: أنا يا رسول الله. فجهزه بجهازه، أعطاه عمامته، قلده سيفه، تفضل. راح الإمام علي، اليوم الأول ماكو خبر عنه، اليوم الثاني ماكو خبر عنه، اليوم الثالث جاءت فاطمة الزهراء سلام الله عليها إلى النبي وقالت: يا رسول الله، يا أبا، أظن أن أولادي أصبحوا أيتام، أعتقد علي قتل. هاي ثلاثة أيام رايح ماكو خبر عنه. فقال النبي: من بشرني بقدوم علي بشرته في الجنة. المسلمين طلعوا ينتظرون وين علي. الآن واحد في نهايات ذلك النهار شاب شبح، تبين الإمام علي جاي ومعه اثنان من أولئك المشركين وثلاثة من الأحصنة، ثلاثة حصان واثنين ركاب جايب وياه. ها قصتك شنو؟ قال: يا رسول الله، رحت شفتهم بعدهم قريب مكة، وصلت إلهم فهجمت على واحد من عندهم. طبعا صار كلام بينهم وبين الإمام علي، لا كل حال هجم على واحد من عندهم. الإمام علي كانت ضرباته أوتارا، يعني من صفاته، إذا صار مجال فرجل أتكلم عن الإمام علي سلام الله عليه، يعني كل ضربة ما تشبه الضربة اللي قبلها، ما يكررها، وإذا ضرب بالطول قد بالطول يسوي نصفين، وإذا ضرب بالعرض قط، يعني يقطع تماما. قال: يا رسول الله، هجمت على أحدهم فضربته بسيفي، هذا راسه وقع، يبدو الاثنين كانوا تحت قاعدين، وإذا المفاجأة راس صاحبهم تقلقل على الأرض، ففروا، جيت عليهم كمشتهم، جبت الاثنين. عرض النبي عليه الإسلام: أنت ناوي أن تقتل مجرم؟ وأخذوه بالجرم المشهود، لكن إذا أسلمت تصير واحد من المسلمين. قال: لا، ما أقبل، شهادتين إيمان بالله ما أقبل. قال: يا علي، اضرب عنقه. الإمام علي أخذ إلى مكان معين، ضرب عنقه، اجعل الثاني. فعرض عليه الإسلام، قال: ألحقني بصاحبي، ما يحتاج كلام، اقتل. كل ما حاول وياه ما نفع. يا علي، أخذه اضرب عنقه. أخذه الإمام علي، يبدو مسافة مو في المسجد لقتله، وإذا بجبرائيل ينزل: يا رسول الله، أؤمر عليا أن لا يقتله، لأن هذه أخلاق حسنة، يحب مكارم الأخلاق، لا تقتله. وإذا النبي يصرخ: يا علي، جيبه جاب. قال: لا تقتل. قال: ولم تلحقني بصاحبي؟ قال: لأن ربي أخبرني أنك كريم تحب مكارم الأخلاق. قال: أو ربك يحب الكرم ومكارم الأخلاق؟ قال: نعم، أمرني بذلك. قال: أعرض علي دينه. فعرض عليه النبي دينه فأسلم، صار واحد من المسلمين. فقال النبي: هذا ممن جره أخلاقه الحسنة إلى الجنة. هذا إذا أخلاق ما كانت حسنة، والإمام علي ضارب عنقه، صار لألف وأربعمائة سنة في نجاة الجحيم، لكن الأخلاق الحسنة جرته إلى ما جرته إليه. في جماعة عهد النبي هؤلاء تمردوا، وهم قبيلة طي، حاتم الطائي، لكن بعد وفاة حاتم الطائي النبي أرسل الإمام علي سلام الله عليه إلى أولئك لإخماد التمرد. راح الإمام علي، قاتل، حارب، انتصر عليهم، أخذ من عدهم أسرى. تعرف هذه الغنائم في الحقيقة ما لها قيمة، لأن هؤلاء المسلمون دفعوا دماءهم قتال، بس مقدار من الأموال أو مقدار من نسائهم كانوا يأخذوهم، هذا مو في مقابل دماء المسلمين، خاصة كانوا مشركين معتدين، هم الذين تمردوا، هم الذين أرادوا حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت دفاع عن النفس. فجابوا الأسرى، مجموعة من النساء ومقدار بسيط من الغنائم. النبي أجزارهم، سيشوف رئيس الدولة يجي يزور الأسرى، وعادة هم يعرض عليهم الإسلام، إذا قبلوا صاروا مثل بقية المسلمين حتى يصرفون عليهم من الحقوق والأخماس والزكوات وما شابه ذلك. يوم اللي النبي زارهم قامت امرأة قالت: أي محمد، أتسمح لي بالكلام؟ من هذا الجامع مطلوب صلوات شوية أعلى من هذه. قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه 100 مرة، الثالثة ما أعلى صلاته. أتأذن لي بالكلام؟ قال: نعم. قالت: غاب الوافد، غاب الوالد، مات الوالد وغاب الوافد، وأنا ابنة كريم قومي، وكان أبي يحب مكارم الأخلاق، وما جاءه طالب حاجة إلا ورده بها أو بأحسن منها. من أنت؟ قالت: أنا سفانة ابنة حاتم الطائي، معروف بالكرم. فقال النبي: حقا لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، مات كافر لكن لو كان مسلم كنا نترحم عليه. هذه صفات المؤمنين، الصفات اللي تنقلين لأبوك. وكان هذا النموذج واحد كل مؤمن هالشكل، بس هم استثناء. يعني في تاريخ العرب حاتم طائي واحد كان عندهم في ما قبل الإسلام، أما بعد الإسلام كل مؤمن حاتم طائي. هذه صفات المؤمنين. ثم التفت النبي إلى المسلمين قال: أطلقوها كرامة لأبيها، أبوها الميت الكافر، لأن كانت عند صفة من الصفات الحسنة الكرم، إذن هذه المرأة أطلقوها كرامة لأبيها. قالت: أنا وحدي أم أنا ومن معي؟ فقال النبي: أطلقوا من معها كرامة لها، ذاك الأبوها والبقية كرامة لها. قالت: أتأذن لي بالدعاء؟ تسمح لي أدعو لك؟ فرفع النبي يديه علامة الإذن. قالت: أصاب الله ببرك مواقعه. تدري أحيانا واحد يسوي فرد بر بعدين تبين ذاك ما كان يستحق، لئيم شخص، أعطيته لأنه شبعت. احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. هذا برك صار بوش حسب تعبير خسرت. قال: أصاب الله ببرك مواقعه. النبي يقول: آمين. ولا جعل لك إلى لئيم حاجة. آمين. ولا سلب نعمة قوم إلا وجعلك سببا لردها عليهم. آمين. ثم قال النبي: أنت وجماعتك إذا تردين ابقوا هنا، وإلا ترحون احنا نرسلكم مع جماعة معززين مكرمين. ثم أعطاها من حمر النعم، يعني بقر غنم إبل، ما سد ما بين جبلين، يعني الصحراء من هذه النعم النبي أعطاها لها. قالت: أي محمد، هذا عطاء من لا يخاف الفقر. تعجبت: هي ابنة حاتم، لكن وين النبي وين حاتم؟ هذا عطاء من لا يخاف الفقر. قال: هكذا أدبني ربي فأحسن تأديبي. بقيت طبعا فترة، ثم أرسلها النبي مع جماعة، أوصلوها إلى أهلها، شافت أخوها، قالت: للروح يم روح، هذا غير. وجاء وآمن وأسلم وصار من أصحاب الإمام علي سلام الله عليه، ابن حاتم الطائي. المهم أقول: الأخلاق الحسنة حتى في الكفار، النبي يعطي جزاء على هذه الأخلاق الحسنة، أن يطلق سراح بنته مع أنها متمردة وجاية للقتال، مو متمردة وقاعدة في البيت، إنما خارجة مع المقاتلين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقربكم مني غدا، تعرف النبي يوم القيامة سلطان السلاطين، هنا تدور لك وزير تشوفه، مدير بلدية تتقرب إليه، يوم القيامة سلطان السلاطين، أقربكم مني غدا تريد تتقرب إليه هناك من هنا، الدنيا مزرعة الآخرة، أقربكم مني غدا أحسنكم خلقا وأقربكم من الناس، أخلاقك حسنة وقريب إلى الناس مو بعيد عن الناس. هذه بعض الروايات وهذه بعض القصص. نرجع إلى الآية الكريمة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن من هذا؟ إيمان عنده بالله، عمل صالح، ويصرح ويصدع بالإيمان والإسلام، أنا من المسلمين. ثم يقول ربنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ما تقدر تقيس الحسنة بالسيئة. الإمام علي حينما أرسل مالك الأشتر إلى مصر وأعطاه عهده المعروف قال ولا تكون الحسنة والسيئة عندك بمنزلة سواء. ما يصير الإنسان اللي عنده أخلاق حسنة تتعامل وياه مثل غيره، هذا لازم تحترمه، ذاك لازم تقلل احترامك إليه، وإلا هذا يسبب أن الناس يزهدون في الأعمال الحسنة ويتشجعون على الأعمال السيئة. ما دام ماكو فرق، ليش أنا ألتزم؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ثم يقول ربنا ادفع بالتي هي أحسن السيئة. إذا واحد تكلم عليك اعطيه شيء. جاء الرجل إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، فرأى الإمام الحسن كانت جميلا، يضرب به المثل بيوسف ابن يعقوب، يقول الشامي هو ينقل في تاريخ ابن عساكر، يقول جئت إلى المدينة فرأيت رجلا كأن وجهه فلقة قمر، فسألت عنه فقالوا إنه الحسن بن علي، فحسدت عليا على ابنه، فجئت إليه وقلت كذا بك وكذا بأبيك وكذا بأمك وكذا بأخيك، سبيته. قال يا هذا ظنك غريبا، أنت ما تعرفنا، فإن كنت طالب حاجة رددناك بها، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عطشانا أرويناك، وإن كنت فقيرا أغنيناك، تعال. وين رايح؟ وين نازل هنا؟ قلت أنا نازل مثلا كذا. قال انقل رحلك إلينا. بس هذا يسب ويشتم ويتكلم وحسد عليا في ولده، والإمام الحسن يقول تعال عد. يقول فنقلت رحلي إليه وما خرجت من المدينة إلا وأحب الناس إليه والحسن وأبوه علي. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. السيئة تريد تدفعها بشيء مضاد لها مثل الدواء بالنسبة للجسم. إذا واحد مستبرد يقول له زيادة عن هذا روح تحت الماء البارد مثلا. إذا واحد صاير عنده حرارة أيضا يقولوا له أكل أشياء اللي تسبب الحرارة. طبعا لا، ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم ربنا يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وقاوموا هوى أنفسهم. هذا الشيء اللي تدفع السيئة بالحسنة لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.